بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا في مقابل القرائن الخمسة التي ذكرناها بالأمس، يوجد أمر أو احتمال يسبب التخفيف من قيمة هذه القرائن حول تعدي حكم الزكاة، وجوب الزكاة، من النقدين إلى الأوراق المالية، حيث إننا ذكرنا بالأمس أنه قد يدعى وجود قرائن مؤيدة لهذا التعدي، قرائن مؤيدة لتعدي الحكم أو تسرية الحكم بوجوب الزكاة على النقدين إلى الذهب والفضة بدعوى، عفوا، إلى الأوراق النقدية بدعوى أن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في النقدين، يعني الذهب والفضة، يقصد بها مطلق النقد الرائج. وفي زماننا هذا النقد الرائج عبارة عن الأوراق المالية، فبهذا يسري الحكم من النقدين الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية. ذكرنا بالأمس عدة قرائن قد يتمسك بها لتأييد هذا المعنى، من قبيل القرينة أنها اشترط في زكاة الذهب والفضة كونهما مسكوكين بالسكة الرائجة، فهذا يجعل قرينة على أن الميزان هو كل نقد رائج. أو قرينة أن بعض الروايات التي تدل على أن الحكمة في وجوب الزكاة تغطية حاجات الفقراء، أو قرينة أنه أصلا مصرف الزكاة هو عنوان الفقير والمسكين والعاملين عليها وغير ذلك. هذه يناسب أن يكون لمطلق النقود، مو فقط الذهب والفضة. التعليل الوارد وإن كان في آية الفيء لا في آية الزكاة، ولكن هذا التعليل قد يقال بأنه قرينة احتمالية على أن كل الضرائب الشرعية هكذا، مو بس الفيء، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وقرينة حرمة كنز الذهب والفضة. المهم، ذكرنا احتمالا يخفف من ينزل من قوة قرينية هذه القرائن الخمسة، وهذا الاحتمال كان هو عبارة عن أنه من المحتمل أن الشريعة الإسلامية خصصت الزكاة بالذهب والفضة للعصور التي يكون اقتصاد البلد فيها متقوما بالذهب والفضة، لا لأجل سد حاجات الفقراء فحسب، بل لأجل تخفيف الوطأة عن عاتق الدولة وحل الأزمات الاقتصادية التي تمر على الدولة، لا فقط لأجل تغطية حاجات الفقراء، بل لأجل حل الأزمات الاقتصادية التي تواجهها الدولة في خدماتها و بل حاجاتها العمرانية والاقتصادية وغير ذلك. تواجه الدولة صعوبات، فلأجل التخفيف على الدولة جعلت الزكاة على الذهب والفضة إلى جنب الأجناس الزكوية الأخرى في تلك العصور، لأن الذهب والفضة كان محدودا ولا يمكن تكثير الذهب والفضة. وأما في العصور التي يكون اقتصاد البلد فيها متقوما بالأوراق النقدية الاعتبارية، فهناك علاج آخر لسد حاجات الدولة وحل الأزمات الاقتصادية التي تمر بالدولة. والعلاج الآخر هو أن الدولة تكثر وتزيد في طباعة الأوراق النقدية، وهذا وإن كان يسبب غلاء الأسعار بالتدريج، وغلاء الأسعار يسبب امتصاص ما في جيوب الناس من النقود، فيصير هذا بمنزلة نوع من الضريبة على الناس، بدل ما يأخذ ضرائب من الناس يطبع الأوراق زايدة، وبهذا يصير غلاء، والغلاء يسبب امتصاص الأوراق التي يملكها الناس. فهم نفس الشيء، كأنما ما أخذ أوراق الناس، لأن أوراق الناس راح تروح على الغلاء. فهذا نوع من الضريبة على الناس، ولكن لو اقتضت الحاجة لأجل حاجة علاج مشاكل الدولة، علاج أزمات الاقتصادية للدولة، يجوز لولي الأمر في كل عصر بحسبه أن يقوم بهذا الأمر. فهذا جائز ولو بإعمال الولاية، جائز أن يقوم بذلك، وبهذا يسد الحاجات. فإذن فهذه الطريقة لعلاج الأزمات الاقتصادية وتخفيف الوطأة عن عاتق الدولة، هذه الطريقة موجودة، هذا العلاج موجود في العصور التي يكون الاقتصاد متقوما بالأوراق النقدية. ولعله لهذا السبب الشارع تبارك وتعالى اختص الزكاة بالنقدين، بالذهب والفضة في لتلك العصور، واعتمد للعصور الأخرى كعصرنا على هذا العلاج الآخر. هذا الاحتمال وارد جدا. فمع هذا الاحتمال سوف تنخفض قيمة تلك القرائن التي ذكرناها لتسرية حكم وجوب الزكاة إلى الأوراق النقدية. هناك أيضا أمران آخران، هذا الشيء الذي ذكرناه نعتبره الأمر الأول. ثلاث أمور نقول، ولعله إذا نفكر نجد أمورا أخرى. نقول ثلاث أمور تخفف وتخفض من قيمة تلك القرائن الخمس التي ذكرناها. الأمر الأول هذا الذي ذكرناه بالأمس. الأمر الثاني الذي أيضا يخفض من قيمة هذه القرائن التي ذكرناها بالأمس لتسرية حكم وجوب الزكاة من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية، هو أن سراية وجوب الزكاة إلى الأوراق النقدية تؤدي إلى مشاكل وصعوبات تشريعية في مقام التشريع، لأنه تؤدي إلى أن سراية حكم زكاة إلى الأوراق النقدية تؤدي إلى مشاكل وصعوبات تشريعية في تحديد حدود الزكاة على الأوراق النقدية. لو افترضنا أن الشارع قد قصد بالذهب والفضة في أدلة الزكاة مطلق النقود بحيث يشمل حتى الأوراق النقدية مطلق النقود الرائجة، ومن جملة النقود الرائجة الأوراق النقدية في زماننا لو كان يقصد هذا، فلم يعين الشارع نصاب الأوراق النقدية، ولا أن الحول فيه واجب أو لا. وكيف نقيم الأوراق المالية؟ نقيمها على الذهب بقيمته الذاتي أو بقيمته الشرائي؟ تختلف القيمة الشرائية عن القيمة الذاتية للذهب. أصلا كل هذني راح تصير غامضة، وتشريعها هم صعب. يعني هو الشارع كيف يشرع، كيف يفهم الناس بتحديد حدود النصاب وبتحديد قيمة الأوراق النقدية مقايستها بالذهب والفضة؟ كل هذني المشكلات تبقى. بلي
نفس النقود،
النقود النقود الورقية تقصد الذهب والفضة؟ فالذهب والفضة ما دام أن الذهب والفضة أكو مسكوكة ورائجة في أيدي الناس، خب يجب الزكاة. إذا نريد نقول بأن الأوراق أيضا يجب فيها الزكاة، الأوراق شلون نحدد نصابها؟ شلون نحدد قيمتها؟ شلون نقيسها بمن؟ نقيسها بالذهب بقيمته الذاتية أو الذهب بقيمته الشرائية الرائجة؟ يعني هذني كلش غامضة، ولا في الأدلة موجودة ولا ثبوتا يمكن أن نصور فتصويرا واضحا يمكن للشارع أن يقوم به في تحديد هذه الأمور.
كانت في الأعيان، الآن أصبحت مقبولة زكاة الفطرة. قبل يعني إلى 100 سنة تقريبا صاحب العوار كانت في الأعيان، الآن أصبحت يعني يجوز إخراج نقد في مقابل مثلا حنطة دم
وكذا. خب هذا
نفس الملاك يعني الآن زكاة،
هذا بحث آخر، لأنه في زكاة الفطرة أولا وبالذات الزكاة يكون بالأعيان، يعني يعطي كذا مقدار 3 كيلوات من الحنطة أو الزبيب أو التمر أو كذا أو كذا. أولا وبالذات يتعلق الزكاة بالأعيان، أن يؤدي الأعيان، وجوزوا أن يعطى قيمة هذه الأعيان في كل زمان بحسبه. هذا يختلف عن بحثنا أنه نفس الأوراق النقدية لو تعلقت بها الزكاة، مو الأجناس الخارجية، وإنما الأوراق النقدية بدلا عن النقدين، مو بدلا عن الأجناس، عن السلع والأجناس الموجودة في السوق، بل بدلا عن الذهب والفضة. فالزكاة تعلق أولا وبالذات على بالذهب والفضة، ونريد أن نسري الذهب حكم الزكاة في الذهب والفضة إلى من؟ إلى الأوراق النقدية، وفي وقت لا يوجد فيه ذهب وفضة رائجين. الذهب والفضة الرائجين انتهى وقتها. الآن في زماننا بعد ماكو ذهب وفضة رائجين.
سيدنا عفوا، بالنسبة إذا كانت هاي الأوراق المالية ما يعادلها بالنقد الدولي مقابلها ذهب وفضة،
قلنا بأنه الذهب والفضة الرائجين يتعلق بهما الزكاة، مو الذهب والفضة كعين وككتلة من الذهب. كتلة من الذهب لا يتعلق به الخمس، هذا مصرح به في الروايات وفي أدلتنا الشرعية. ولهذا حلي النساء لا يتعلق، حتى إذا كدستها ولم تلبسها لا يتعلق بها الزكاة. الزكاة إنما تتعلق بالذهب والفضة بالسكة الرائجة، أو قل بالرواج وإن كان رواجها بسبب بنحو آخر، كما في نظرية من يقول بأن هذه الأوراق يوجد في مقابلها بالفعل ذهب وفضة، في حين هذه النظرية أخرى رفضناها، لكن بناء على هذه النظرية يصير ذات الذهب مكان ورواجها بسبب الأوراق، هذا بحثناه سابقا. فما دام أنه يشترط في الزكاة الذهب والفضة كون الذهب والفضة رائجين، الآن في زماننا هذا ماكو ذهب وفضة رائجين بعد أن تبدلت النقود من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية، وأصبحت الأوراق النقدية هي ذات اعتبار، ذات مالية اعتبارية بقطع النظر عن كونها رمزا عن الذهب والفضة، كما شرحنا في الدروس الماضية قلنا بأنه التفسير الذي انتهينا إليه لحقيقة الأوراق النقدية أن الأوراق النقدية أصبحت في العصر الأخير بعد فقدت رمزيتها عن الذهب والفضة، وإنما أصبحت هي ذات قيمة مالية اعتبارية بحيثيات تعليلية شرحناها. فالآن ماذا نصنع؟ الآن كيف يمكن أن نحدد نصاب الأوراق المالية؟ لازم نحدد نصاب الأوراق المالية مثلا بقدر ما يقابلها من ذهب وفضة مسكوكين، ما عندنا ذهب وفضة مسكوكين، ما عندنا بقدر ما يقابلها من الذهب والفضة الرائجين، ما عندنا ذهب وفضة رائجين، ما عندنا. فإذا كيف يمكن أن نحدد نصاب الأوراق النقدية؟ ما يمكن تحديده. وحتى الشارع لو كان في العصر الذهب والفضة، لو كان يريد أن يشير إلى ما سيأتي مستقبلان من نقود رائجة أخرى غير الذهب والفضة، تلك النقود الرائجة الأخرى غير الذهب والفضة كيف يمكن للشارع أن يعين نصابها قبل تواجدها قبل زمانها؟ فهذه الصعوبات لا يمكن حلها. فهذا قرينة على أنه أصلا كان الحكم مختصا بالذهب والفضة، ما يشمل وجوب الزكاة للأوراق النقدية، وإلا لو شملت الزكاة للأوراق النقدية لواجهنا هذه الصعوبات. لا أنا مو قصدي أن هذه الأمور الثلاثة التي نذكرها تقابل واحدة تلك القرائن الخمسة، وإنما هذه الأمور الثلاثة التي أمر الأول أمس ذكرنا، وهذا الأمر الثاني اللي الآن قاعد نذكره، والأمر الثالث أيضا سنذكره، هذه الأمور الثلاثة في حد ذاتي تقوي احتمال اختصاص وجوب الزكاة بالذهب والفضة. فإذا قوت احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة، يعني طبيعيا هذه القرائن الخمسة تنخفض قيمتها لأجل تقوية احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة، مو أنه نقابلها بهذه الخمسة واحدة لا، نقول هذه الأمور الثلاثة تقوي الاحتمال الذي كانت الأمور الخمسة كانت تدفع ذلك الاحتمال، وهو احتمال شمول الزكاة للذهب والفضة. تلك القرائن الخمسة كانت تريد أن تدفع احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة، هذه الأمور الثلاثة تقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة، هذا الذي أقصده. فعندنا ثلاث أمور التي تقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة. الأمر الأول ما ذكرناه بالأمس، واليوم أيضا عدنا من أنه بالإمكان في الأوراق أن يكثر الأوراق، ولكن ليس بالإمكان في الذهب والفضة أن يكثر الذهب والفضة، هذا يقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة. والأمر الثاني الذي يقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة هو أنه في الأموال في الأوراق المالية من الصعب تعيين النصاب والأمور الأخرى المحيطة بذلك، أنه أصلا كيف نحدد قيمة الأوراق المالية؟ كيف نقيسها بالذهب والفضة؟ هل نقيسها بقيمة الذهب والفضة المسكوكين أو غير المسكوكين؟ المسكوكين ما عدنا مراجع في زماننا حتى نقايسه، وغير المسكوكين أصلا لا زكاة فيه. والذهب إذا كان مسكوكا ورائجا فله قيمتان، قيمة ذاتية وقيمة شرائية نقدية، وقد يختلف القيمة الذاتية عن القيمة الشرائية النقدية إلى غير ذلك من مشاكل. إذن شلون نحلها؟ فهذا مما يقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة وعدم شمول الزكاة للأوراق المالية. اي من الذي يحدد هذا؟ يحتاج الى تداخل الولايه، هذا يصير بالولايه، ما راح يصير هذا يعني ينافي ما ذكرناه مسبقا من انه اذا حولنا تفاصيل الزكاه الى الولايه الى الحكم الولائي هذا ينحل كل شيء. اصل الزكاه الهي، تفاصيلها يكون بالولايه، هي أصل وجوب الزكاة هذا لا شك أنه إلهي، ولكن تفاصيلها يكون إما بالولاية أو أيضا هي إلهية. تحتمل التفصيل بين زكاة وزكاة، بعضها يصير ولائي بعضها يصير نعم قد بالإضافة إلى الزكاة الثابتة بالإمكان أن نفتح المجال للحكم الولائي أن يضيف، هذا معقول. أما أنه نفس الزكوات الموجودة الثابتة بعضها نقول تفاصيلها ولائية بعضها تفاصيلها ثابتة، شيء تفريق ما يحتمل فقهيا، لعله لا يحتمل فقهيا. وعلى كل حال هذه الصعوبات لا شك أنها تقوي احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يقوي أيضا احتمال اختصاص الزكاة بالذهب والفضة وعدم سرايتها إلى الأوراق المالية، أنه لو كان الشارع يقصد بالذهب والفضة في أدلة الزكاة مطلق النقد الرائج، لما لم تعبر بالنقد الرائج؟ لما عبرت بالذهب والفضة؟ يعني لما عبرت بالنقدين؟ كل الأدلة الشرعية الواردة في باب الزكاة تصرح بالذهب والفضة أو النقدين، النقدين هم أيضا كان يقصد بهما الذهب والفضة. لعله ما عندنا رواية واحدة تعبر بالنقد الرائج. سبق وأن قلنا في بحث القواعد العامة في المسائل المستحدثة أن هناك عناوين مرنة في جملة من الأحكام الشرعية استخدم الشارع تلك العناوين المرنة التي تتغير مصادقها من عصر إلى عصر، من قبيل عنوان الإحسان، وأيضا مثلنا بمثل أخرى من قبيل عنوان الآلات الخاصة بمجالس اللهو واللعب أو الآلات الخاصة بالغناء. هذه عناوين مرنة مصادقها يختلف في زمان عن زمان. فالشارع تبارك وتعالى استخدم هذه العناوين المرنة لكي يشمل مصادقها المستحدثة المستقبلية، جعل الحرمة لعنوان الآلات الخاصة بالقمار. خب الآلات الخاصة بالقمار يشمل الآلات المستحدثة التي في زماننا صنعت، أو الآلات الخاصة بالغناء، هناك آلات خاصة في زماننا بل صنعت. فالشارع تبارك وتعالى ما أكثر أنه استخدم عناوين مرنة من هذا القبيل لكي يجعل الحكم شاملا للمصادق المستقبلية. كان يمكنه أن يصنع ذلك في باب الذهب والفضة هم أيضا، بدل ما يقول يجب الزكاة في الذهب والفضة يقدر يقول يجب الزكاة في النقد الرائج. في كل زمان لهم نقد رائج.
يمكن سيدنا بضم آية أخرى وإن كانت يعني أجنبية وبعيدة في قضية أصحاب الكهف في ورقكم.
أي؟
يعني هذا مستخدم.
أي مستخدم. في باب الزكاة ماذا؟ ما قال. في باب الزكاة ما قال هكذا. إحنا كلامنا في سراية حكم الزكاة إلى نقود مالية أخرى غير الذهب والفضة. في باب الزكاة هذا كلامك مؤيد لما أقول، ما دام أن الشارع استخدم في مجال آخر، خليش في هذا المجال ما استخدم. أكو تعبير ورقكم، طبعا مو يعني الأوراق النقدية، هم كان عينا ما كان ورق كاغذي، هذا المعروف، هذا أن الورق بمعنى النقد مو بمعنى كاغذ. هسه احنا في زمان الكاغذ نسميه ورق، لكن في الآية ورق بالكاس مو بالفات، ويفسر الورق عادة بالنقد مو بمعنى كاغذ. فالمهم كان كما أنه الله تبارك وتعالى استخدم في مجال آخر ما يدل على مطلق النقد. خب في باب الزكاة هم كان يستطيع أن يستخدم ما يدل على مطلق النقد، كان يمكنه في أدلة الزكاة كان يمكن للشارع أن يستخدم ما يدل على مطلق النقد حتى ينطبق على المصادق المستقبلية للنقد، وبالتالي ينطبق على الأوراق النقدية في زماننا هذا، ولكن لم يصنع ذلك، لم يستخدم هذه العناوين المرنة. بلي خب الآية القرآنية شرعت أصل الزكاة وتحديدات الزكاة، وردت في الأحاديث الشريفة في السنة، فإن تارة نغض النظر عن السنة ونقول بأننا نعمل فقط بما في القرآن، هذا بحث آخر. ما في القرآن أصلا ما ينعرف، مجمل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، فصدقة تطهرهم وتزكيهم، إيش قد شنو بينصاب ما بينصاب بيحو ما، كل شيء ما ينعرف من الآية، فلا بد من أن نلجأ إلى السنة. وفي السنة كل الروايات عبرت بالذهب والفضة أو بالنقدين، ما عبرت بالنقد الرائج بعنوان يشمل المصادق المستقبلية. هذا شاهد قوي جدا، قرينة قوية جدا على أن الروايات كانت تقصد من بالذهب والفضة، خصوصا الذهب والفضة مو مطلق النقد الرائج. هذه قرينة أشوفها قرينة قوية جدا. الظاهر هكذا يفسرون الآية صدقة تطبلي، إنما الصدقات للفقراء والكذا، وهذه الآية ذكر يعني الآيات التي تعبر. أكو نظرية تقول بأنه بل الصدقات في التعابير القرآنية تشمل كل الضرائب الدينية مو فقط الزكاة بالمعنى المصطلح اليوم، أعم من الزكاة، تشمل الخمس، تشمل الأنفال تشمل يعني الصدقات المستحبة على كل حال. فهذا هم أكو هيك نظرية، لكن المهم أنه في خصوص الزكاة بالمعنى المصطلح اليوم نحن نتمسك بالسنة تفاصيلها، وفي السنة ماكو تعبير بالنقد الرائج، وإنما أكو دائما كل التعابير وردت بعنوان إما الذهب والفضة، أو وردت بعنوان النقدين، والنقدين أيضا يقصد بهما الذهب والفضة.
عفوا شيخ، أنا عفوا سيد معذرة، ممكن أن نفسر إذا نقول على أن ما ورد على لسان الرواية والسنة بالزكاة بمعناها اللغوي حتى تشمل هذه الأوراق وغير الأوراق.
الزكاة بالمعنى اللغوي، متعلق الزكاة شنو؟ زكاة على من؟ على الأنعام افتهمنا، على الغلات افتهمنا، والنقدين، النقدين شنو معناها؟ النقدين شنو معناها؟
بلي؟ معناها اللغوي حما تشمل هذا.
لا شك أن المراد كان من النقدين والذهب والفضة، هذا غير قابل للنقاش. النقدين في ذاك العهد كان مصطلحا صريحا، مو بس ظهور، أقوى من الظهور، في أن المراد بالنقدين يعني الذهب والفضة.
لا يمكن حمله على المعنى اللغوي.
لأن النقدين في ذاك العصر صريح في ماكو غير نقد في ذاك العصر، في ذاك العصر كان من كل من يقول نقدين يقصد بذلك الذهب والفضة. هذا هو الأمر الثالث. خذ من أموالهم صدقة.
خذ جاي بأمر يعني طلع من عندهم هذا الشيء.
أي.
كان إنه يستصعب عليهم شنو إخراج الزكاة.
أي.
كلمة خذ.
أي.
يعني بأمر.
خب بأمر، إحنا ما قلنا ما بأمر، شنو هسه ما فهمني.
لا لا تشمل الزكاة قصدي.
الزكاة.
يعني مختصة فقط للزكاة.
مختصة بالزكاة. خب على كل التفسير، سواء كانت مختصة بالزكاة أو واردة في الزكوات الواجبة الأخرى أيضا، يعني في الصدقات الواجبة الأخرى كالخمس مثلا وكرد المظالم وكالأنفال، أكو ضرائب مالية واجبة أخرى غير الزكاة، مو بس الزكاة واجبة، أكو بلي ضرائب شرعية أخرى غير الزكاة أيضا واجبة، مو بس الزكاة بلي. هذا كله في بناء على أن الزكاة ليست بل ليست تفاصيلها ليست ولائية، أما إذا قلنا أن تفاصيلها ولائية فراح ينفتح الباب لولي الأمر في كل عصر بحسبه على أن ينقص يزوج يغير النصاب يخلي على الأموال النقدية أو لا يخلي على الأموال النقدية، وبعد كل هذه ما راح يكون من باب سراية الحكم من النقدين إلى الأموال النقدية، بل من باب أن أصل المسألة ولائية، والولائية بعد ينفتح الباب لولي الأمر في كل عصر بحسبه. وأما احتمال، هسه الوقت قاعد ينتهي، احتمال أن نسري الحكم من الذهب والفضة إلى أوراق النقدية ببيان احتمال وجود قرينة لبية متصلة في عصر صدور النص، لقائل أن يقول بأنه نحتمل وجود قرينة متصلة لبية كالمتصلة، القرائن اللبية بعد حالها حال القرائن المتصلة، وجود قرينة لبية كالمتصلة في عصر صدور هذه الروايات كان بتلك القرينة اللبية الناس السامعين المخاطبين في ذاك العصر يفسرون أن النقدين أو الذهب والفضة، يفهمون من ذلك معنى أوسع، وإنما معنى الـ كل نقد رائجين لعله كانت هناك قرينة لبية على أن المراد بالذهب والفضة أو المراد بالنقدين المراد هو مطلق النقد الرائج، لعله كان احتمال أنه كانت هناك قرينة لبية متصلة. هذا الاحتمال يفيدنا لو ما يفيدنا؟ احنا سبق وان في مجالات متعددة في مناسبات متعددة كنا نقول بأن احتمال القرينة المتصلة إذا كان يرجع بروحه إلى احتمال الخيانة في النقل، لأن هذه القرينة لم تصل إلينا فالرواة أسقطوها فقد خانوا. إذا كان مرجع احتمال القرينة لم تصل إلينا راجعا إلى خيانة الرواة في النقل أسقطوا هذه القرينة المتصلة، يدفع هذا الاحتمال بحجية خبر الثقة، حجية النقل الناقل إذا كان ثقة فيدفع احتمال الخيانة بحجية النقل. وإن كان يرجع هذا الاحتمال إلى احتمال الغفلة في النقل واحتمال الخطأ والغفلة هم أيضا يدفع ذلك الاحتمال بإصالة عدم الغفلة، إصالة عدم الخطأ في النقل. وأما إذا كان احتمال ذلك لا يرجع لا إلى هذا ولا إلى ذاك، كما فيما إذا كانت القرينة على فرض وجودها لبية مو لفظية متصلة بل لبية، والقرينة اللبية لا تنقل على ألسنة الرواة ولا يعتبر عدم نقلها خطأ، لأن القرينة اللبية ليس من المعتاد والمتعارف أن تذكر، ما أكثر القرائن اللبية التي الناقل عندما ينقل أصل الفكرة بعد ذيك القرينة يعتمد على وجود القرينة بعد ما ينقلها، هذا لا هو غفلة ولا هو خيانة في النقل. مثل هذه القرينة التي يكون احتمالها لا يرجع لا إلى الخيانة ولا إلى الغفلة، لا تجري إصالة عدم القرينة في مثل احتمال قل من هذا القبيل، لأنه عادة يقال بأنه ما دام هذا احتمال فنجري إصالة عدم القرينة، مو عدنا إصالة عدم القرينة إذا لم نقطع إلى أن نتأكد بوجود قرينة. فإذا كان احتمال وجود القرينة لا يرجع لا إلى بل الخيانة ولا إلى الغفلة، فلا يوجد في مثل هذا الاحتمال إصالة عدم القرينة المتصلة، وبالتالي هذه القرينة لابد وأن تؤخذ بعين الاعتبار. فبهذا البيان قد يقول القائل بأنه إذن كد نلتزم بأن هذا المراد بضم القرينة اللبية أو احتمال القرينة اللبية أن المراد بالذهب والفضة مطلق النقد الرائج. الجواب على هذا البيان واضح جدا، وهو أنه هذه الفكرة تلغي الظهور مو تؤسس ظهورا جديدا. إذا احتملنا وجود قرينة على خلاف الظهور الأولي الموجود لللفظ، الظهور الأولي الموجود لللفظ هو الذهب والفضة مو مطلق الأوراق النقدية مو مطلق النقد الرائج، هذا الظهور إذا احتملنا أن هناك قرينة تلغي هذا الظهور، خب إلغاء الظهور يحصل باحتمال وجود قرينة بعد هذا الظهور يسقط عن الحجية، ولكن لا يتأسس ظهور جديد في مقابل هذا الظهور باحتمال القرينة. احتمال القرينة لا يؤسس لنا ظهورا جديدا، وإنما احتمال القرينة يسحب الظهور الأولي الموجود، فهنا ما رح يصير إلى ظهور في الزكاة، في وجوب الزكاة في مطلق الأوراق النقدية، ما رح يصير هذا الظهور حتى نتمسك به. إذن فبهذا البيان أيضا لا يمكن سراية وجوب الزكاة إلى الأوراق النقدية. والحمد لله رب العالمين.